هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين الرئيسية. في الذكرى الخامسة بعد المئة لوعد بلفور المشوم، الفصائل تؤكد أن المقاومة هي السبيل للتحرير. إصابة جندي جراء عملية دهس وطعن عند حاجز بيت سيرة جنوب رام الله، واستشهاد المنفذ. والاحتلال يهدم 4 منازل في جنين والقدس وسط مواجهات مع شبان في المناطق المستهدفة. أهلا بكم إلى التفاصيل. توافق اليوم الذكرى الخامسة بعد المئة لوعد بلفور المشوم الذي أعطت بموجبه بريطانيا حقا مزعوما لليهود في تأسيس وطن قومي لهم في فلسطين، وفقا للمقولة المزيفة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. الزميل فؤاد سلامة والتقرير التالي. أعزائي المستمعين، هناك مشكلة في بث التقرير، نواصل على حضراتكم نشرة الأنباء. أصيب ضابط صهيوني بجروح خطيرة في عملية دهس قرب حاجز بيت عوى غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وسائل إعلام عبرية أن ضابطا أصيب بجروح خطيرة في المكان، فيما تم إطلاق النار على المنفذ ما أدى إلى استشهاده. مصادر محلية أفادت بأن منفذ عملية الدهس هو حابس عبد الحفيظ يوسف ريان من بلدة بيت الدقو بالقدس المحتلة. هذا ونعت فصائل المقاومة شهيد فلسطين المجهد حابس عبد الحفيظ ريان مباركة عمليته البطولية. وفي بيان حذرت الفصائل الاحتلال من عواقب استمرار جرائمه واستفزازاته اليومية وخاصة بحق المسجد الأقصى المبارك، ودعت أبناء شعبنا إلى مواصلة الاستنفار وتفعيل كافة أدوات المقاومة الشاملة حتى تحقيق آمال شعبنا في الحرية والعودة. هدمت قوات الاحتلال 4 منازل، أحدها في قرية جلبون شمال جنين، وثلاثة منها في قرية الولجة في الجنوب الغربي لمدينة القدس. قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عين جويزة وهدمت منزل المواطن عثمان شويكي وآخر للمواطنة ختام خليل رضوان بحجة عدم الترخيص. كما هدم الاحتلال أيضا منزلا قيد الإنشاء يعود للمواطن جلال عتيلة، إضافة إلى تدمير بيت متنقل للمرة السادسة تعود ملكيته للمواطن محمد زحالقة. دافع الاحتلال أملاك الفلسطينيين يقول مدير مركز أبحاث الأرض في نابلس محمود الصيفي.
ما يدور في الأرض المحتلة بما فيها القدس، هناك سياسة ممنهجة لهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، ودائما هذا الاحتلال بحكوماته المتعاقبة يخطط للتطهير العرقي وإجبار المواطنين الفلسطينيين على الرحيل من مناطق سكنهم. وما نشاهد حقيقة في الأشهر الأخيرة أن هناك تم هدم لا يقل عن 400 منزل ومنشأة حتى 15 تشرين الثاني، وهناك أيضا أكثر من 400 إخطار وقف عمل تم تسليمها لأصحاب المنازل الفلسطينية. وعادة كل هذه الأعمال الإجرامية التي تقوم بها سلطات الاحتلال ببلدياتها في القدس، بلدية القدس العنصرية، حقيقة تمنح الفلسطينيين والساكنين الإخطارات وقف العمل تمهيدا لهدم هذه المنازل. يعني 400 إخطار في 10 أشهر في الأراضي المحتلة في مناطق المسمى جيم، هذه السياسة ذهبت عليها منذ الاحتلال عام 1967. فلذلك سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها حكومات الاحتلال المتعاقبة استمرت حقيقة، وما شاهدناه اليوم في الولجة غرب بيت لحم وقرية جلبون شمال شرق جنين، وكذلك ترحيل 7 عائلات في حمصة، وما يجري في الديوك الفوكة في أريحة ومناطق الضفة يعني حقيقة هنا يعني حرب شاملة، حرب مفتوحة على الإسكان والسكن والأرض الفلسطينية.
يواصل الاحتلال تشديد إجراءات العسكرية على مدخل مدينة الخليل الشرقي عقب عملية كريات ترفع. وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال يغلق مفرق بيت عينون لليوم الثالث على التوالي. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
إجراءات انتقامية دفع بها الاحتلال بحق المواطنين في مدينة الخليل عقب عملية مستوطنة كريات 4 التي نفذها القسامي محمد الجعبري، عملية اخترقت المنظومة الأمنية الصهيونية، ما دفع الاحتلال لتقييد حركة المواطنين. لكن سياسة الاحتلال فشلت أمام تأييد الفلسطينيين لعملية الجعبري والعمل المقاوم في الضفة الغربية.
هذه زعماء الاستعمار فكرهم الناس بترحال بموت بعود يطلع بداله ملايين في المقاومين، والله غير العمليات تصير أكتر والعمليات أكتر على بين إنه إيش ما يرجع إسرائيل ولا ترحيلها من هذا الوطن.
عملية مستوطنة كريات 4 بثت الرعب في قلب المستوطنة. يقول الفلسطينيون في حارة جابر إن الاحتلال لم يغير من سياساته العنصرية بحقهم، لكن العملية غيرت سبل المواجهة مع المستوطنين الذين باتوا يخشون السير دون حماية جنود الاحتلال.
العملية اللي صارت زاد خوف المستوطنين وخوف مبطل ويجوا، يعني صارت اليوم كل يوم زي أيام السبت، يعني فيش حركة من مرة، الحركة معدومة.
الحياة صعبة كتير، وفوق هيك برضو احنا صامدين نفتح محلاتنا وقاعدين في دورنا هون، ومش روح 1% نفكر انه احنا كمان نطلع من هون.
ويظن الاحتلال بإغلاقه بيت الشهيد الجعبري لليوم الثالث والطرق المجاورة بالسواتر الترابية أن يحيد الشعب عن فكرة المقاومة، لكن ذلك زاد من ثباتهم وصمودهم.
لكن المواطنين الفلسطينيين هم موجودين في بيوتهم، موجودين في أراضيهم، إحنا ما عندنا أي خوف أو أي تخوف من قبل المستوطنين، إحنا مزروعين في بيوتنا، موجودين في بيوتنا، هم المستوطنين الخايفين.
هذه المناطق الفلسطينية يفرض عليها الاحتلال إجراءات مشددة منذ 20 عاما، سياسة صهيونية دفع الاحتلال ثمنها مؤخرا بعملية مستوطنة كريات 4 التي أظهرت أن المواجهة لن تكون سلمية، يقول الفلسطينيون.
ضمن فعاليات كسر الحصار المفروض على نابلس منذ أكثر من 3 أسابيع، انطلقت مسيرة من شارع القدس باتجاه حاجز حوارة جنوب المدينة، وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق عقب قمع قوات الاحتلال المسيرة. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
منذ أكثر من 20 يوما والاحتلال يضيق الخناق على محافظة نابلس برمتها ليحولها لسجن كبير. مؤسسات المحافظة ولجنة التنسيق الفصائلي وضعت جملة من الفعاليات والخطوات الاحتجاجية في محاولة لكسر الحصار، فللمرة الثانية على التوالي تنظم مسيرة على حاجز حوار العسكري الذي يعد أحد المنافذ الرئيسية.
هذه الفعالية وفعاليات أخرى من أجل كسر الحصار على المدينة الذي يفرض هذا الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني، وغدا هناك حملة تسويق في محافظة نابلس، ندعو لكل أبناء شعبنا في محافظات الوطن المشاركة بتسويق المحافظة غدا 12:00 التي ستنطلق من ميدان الشهداء.
وكعادة الاحتلال لم يسمحوا للمشاركين بالتقدم كثيرا حتى قمعوا الفعالية بإطلاق قنابل الغاز واستهداف الطواقم الصحفية، فالاحتلال يحاول بممارساته كسر شوكة المقاومة والحاضنة الشعبية الملتفة حولها، لكن كل مساعيهم لن تفلح، فأبناء المحافظة منذ اليوم الأول أعلنوا احتضانهم لمقاومتهم وأطلقوا حملة تحت عنوان بالمال ولا بالرجال.
الحاضنة الشعبية متواجدة في الميادين، وهي بالفعل يعني أبناء شعبنا مستعدون لمواصلة النضال، مسيرة الكفاح والمقاومة حتى دحر هذا الاحتلال، وكل هذه الإجراءات التي تخللها الاقتحامات والاغتيالات وكسر وفرض الحصار الجائر على مدينة نابلس، الهدف منه هو إخماد صوت المقاومة، لكن صوت المقاومة والمقاومة زالت مستمرة ومتواصلة حتى تحقيق أهدافها.
تصدرت محافظة نابلس المرتبة 2 بأعمال المقاومة شهر أكتوبر المنصرم بعد القدس، فسجلت أكثر من 370 عملا مقاوما، وحصدت المرتبة الأولى بعمليات الاشتباك وإطلاق النار بعد رصد 65 عملية إطلاق نار على مواقع الاحتلال.
شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية ومدينة القدس. ففي بيت لحم دهمت قوات الاحتلال منازل 3 فتيات، وفي مدينة رام الله اعتقل الاحتلال شابا من مزارع النوباني شمالا، إلى جانب اعتقال شاب على حاجز عسكري قرب المدخل الشمالي لبلدة عزون شرق قلقيلية، وشبابا آخرين في طول كرم وبلدة بيتا جنوب نابلس. جرفت آليات المستوطنين عدة دونمات من أراضي بلدة قصرة جنوب محافظة نابلس بهدف شق طريق استيطانية جديدة. وقال مسؤول ملف الاستيطان غسان دغلس إن جرافات تابعة للمستوطنين جرفت أراضي في المنطقة الجنوبية من بلدة قصرة بهدف شق طريق استيطانية ضمن سياسة السيطرة والتوسع الاستيطاني في أراضي القرية. وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تصعد في عمليات الاستيلاء على الأراضي وعمليات البناء في المستوطنات. سلمت سلطات الاحتلال مساء الأربعاء عددا من المواطنين اختارات بوقف البناء في بلدة عزون شرق قلقيلية. وأفاد رئيس مجلس بلدي عزون أحمد عناية بأن سلطات الاحتلال سلمت اختارات وقف بناء ل15 منزلا قيد الإنشاء في المنطقة الشمالية من البلدة، موضحا أن تسليم الاختارات جاء بعد البدء بتجريف أراض بالقرب من المنطقة مساء أمس. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسة. في الذكرى 5 بعد 100 لوعد بلفور المشوم، الفصائل تؤكد أن المقاومة هي السبيل للتحرير. إصابة جندي جراء عملية دهس وطعن عند حاجز بيت سيرا جنوب رام الله واستشهاد المنفذ. والاحتلال يهدم 4 منازل في جنين والقدس وسط مواجهات مع الشبان في المناطق المستهدفة. سمعينا الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. وعد بلفور 5 أعوام بعد 100 على سرقة فلسطين محور حديثنا في هذا اللقاء. ندعوكم لمتابعتنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، ونتابع في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، البداية في هذا اللقاء مع فقرة أهلنا في الشتات والزميلة ندى فاضلي.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. أكدت مصادر صحية في مخيم نهر البارد شمال لبنان أن لا إصابات حتى اللحظة بمرض الكوليرا في صفوف اللاجئين الفلسطينيين، وتشتد المخاوف من انتشار الكوليرا في المخيم لمجاورة بلدة المحمرة التي سجلت أعلى نسبة من الإصابات. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
ندق ناقوس الخطر لأنه إحنا بجوار للأسف الله يشفيهن وعافيهن أعلنوا عن وباء.
تمر هذه المياه بمخيم نهر البارد متدفقة من بلدة المحمرة المجاورة، حيث سجل العدد الأكبر من الإصابات المؤكدة بمرض الكوليرا. هذا التجاور يدق ناقوس الخطر في المخيم المكتظ باللاجئين الفلسطينيين.
النهر فيه كوليرا والري فيه كوليرا والأبار، هدول المخيم تحت والمحمرة فوق، يعني المفروض هاي المي كنهر وكري وكأبار كلياتها بتتسرب على المخيم. احنا اليوم كشعب فلسطيني لاجئ بدنا نعرف هل احنا بوباء بتلوث الى اخره، مين المعني؟ المطلوب من الأنروا يكون في لجنة طبية سريعة تأخذ عينات، والفصائل كمان تحط لجنة طبية، خلينا نتأكد من موضوع الوباء وموضوع الكوليرا. احنا 40,000 نسمة بمخيم نهر البارد.
وعلى ضوء إعلان وزارة الصحة اللبنانية تسجيل إصابات بالمرض شمال لبنان، تشكلت في المخيمات خلية أزمة من الأونروا واللجان الشعبية والمؤسسات الصحية لتجنب تفشي الوباء.
الهيئات الصحية اللي هي المسؤولة طبعا، الهيئات العامة طبعا، مش بحكي إنه الخاصة، الهيئات العامة مثل الأونروا، مثل وزارة الصحة، مثل وزارة البيئة والأمور هاي كلياتها، هن هدول المفروض ياخذوا عينات من المي، عينات حتى احيانا من بعض الاماكن اللي هي فيها تنزرع فيها الخضار والخضار بشكل اساسي، انه ياخذوا عينات معينه وتنفحص بشكل دوري، والمنطقه اللي بتطلع موبوءه وفيها الفيروس بشكل كثير يتم تعقيمها.
مصادر طبية في المخيم أكدت أن لا إصابات حتى اللحظة بالمرض الذي ينجم في أغلب الأحيان عن شرب مياه وأطعمة ملوثة.
احنا لغاية اليوم يعني ما في أي حالة أثبتت، مع أنه كان حكى عن 3-4 حالات، 3 أطفال اكتشفوا سلبيين، امرأة كمان نفس الموضوع اكتشفت سلبية.
اهتراء البنى التحتية في المخيمات يرفع خطر تلوث مياه الأبار ويهدد بانتشار الكوليرا في صفوف اللاجئين.
عندنا مثلا هون بيارة بس الطوف المجاري عم تفوت على البيارة، كمان هي تتبع أمور لما حدا يصير عنده مشكلة مجاري دغري يدقولون دغري يسولون إياه، وعاملين من خط الطوارئ عم يشتغلوا دوامين، يعني يعملوا دوام من الأمور، بتقدر تعمل دوام من الدوام الثانية، تقدر تعمل مجموعة ثانية للمجارير. لسه احنا في فصل شتاء،
صحيح
هاي المجارير لما نطوف عم كمان هي من أسباب الكوليرا.
تشتد مخاوف اللاجئين داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان لأن الواقع الصحي والبيئي فيها يجعل احتواء عدوى الكوليرا أمرا غاية في الصعوبة.
نشكر الزميلة شهناز رحمة على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق اللجان الشعبية في مخيمات شمال لبنان أحمد غنوم، نستمع معا.
سيد أحمد، المخاوف مشروعة في ظل هذا المرض الذي بدأ ينتشر بسرعة في لبنان، ما هي إجراءات الوقاية التي بدأتم فيها من أجل حماية اللاجئين الفلسطينيين لا سيما في مخيمات الشمال؟
اولا الله يعطيكم العافيه، تحيه لكم ولل يعني جميع ابناء شعبنا في المخيمات. بدايه بدي احب اطمن اهلنا في مخيم نهر البارد وفي كل مخيمات في لبنان وفي كل مكان، ان مخيم نهر البارد خالي من اي مرض او من اي حاله لديها مرض الكوليرا. وهذا الموضوع بدي أحب أطمن أهلنا، لأنه في محاولة لتهويل يعني ولا جعل مخيم نهر البارد مخيم الأزمات. للأسف يعني مش عارف شو مصلحة يعني بعض الأشخاص بهذا التهويل. نحن أصدرنا بيانات وعملنا لقاءات مع الأنوروا وورش عمل، وعم نراقب بشكل يومي عمليات ضخ المياه، وعم نراقب محلات الألبان والأجبان، وعم نراقب محلات معامل المياه. يعني موضوع التهويل بهذا المرض في مخيم نهر البارد بغير محله.
المخاوف عامة سيد أحمد، كل المرافق اللبنانية اليوم في حالة خوف، والمطلوب هو التوعية واتخاذ إجراءات الوقاية.
نعم، ولكن الإجراءات المتخذة يعني حوالينا في في مدينة ببنين وفي بلدة المحمرة وفي بلدة بحنين والريحانية إصابات بالعشرات، ومخيم نهر البارد خالي من أي إصابة بفضل هذه الإجراءات. نحن لا يمكن أن ندافع لا عن الأنوروا ولا عن أي جهة تتقاعس، ولكن ما يجري يعني الحقيقة نحن كان في عندنا لقاء مع مدير الأنوروا في منطقة الشمال، ومنذ 10 أيام وأكثر الإجراءات تتم على مصادر المياه. أولا بشكل يومي أجهزة الكلور تعمل في كل بير في المخيم، وإضافة لهيك يعني في فحوصات يومية من المصدر وعلى حتى وصول آخر بيت. في الجولات عم تنعمل على محلات الألبان والأجبان ومصانع المياه. نحن اللي حابين نقوله لحتى نطمن أهلنا وشعبنا في المخيم وخارج المخيم، مش مطلوب منا أنه نستهتر بهذا المرض، ولكن كمان ما بدنا نفزع أهلنا ونظهر أنه مخيم نهر البارد وكأنه هو مخيم الأزمات. الحقيقة أنه ما يجري من إجراءات نقوم فيها نحن ووكالة الأنوروا وبالتعاون مع مؤسسات دولية أخرى مثل الصليب الأحمر الدولي من أجل إيصال المياه إلى أهلنا. سجلنا بعض الملاحظات اللي تتعلق بالمياه المالحة في مخيم نهر البارد، وطلبنا من إدارة الأنوروا إجراءات سريعة من أجل حل هذا الموضوع، وسنعمل عليها خلال يعني من أسبوع إلى 10 أيام لإيجاد حلول.
يعني سيد أحمد، هناك متابعة حثيثة من قبلكم لمصادر المياه وأيضا المأكولات وغير ذلك. الآن هل من خط ساخن، هل من غرفة طوارئ أنشئت لمواكبة هذا المرض؟
نعم، شكلت لجان يعني من قبل اللجان الشعبية والأنوروا بمشاركة قسم الصحة البيئية والصحة في الأنوروا وفي الهلال الأحمر الفلسطيني، وتقوم بجولات يومية على يعني المؤسسات، بالإضافة إلى إجراءات اتخذت بالمدارس من نوع أنه نظافة الحمامات وتعيين أذني جدد يعني نظافة الحمامات، إضافة إلى الأطفال والطلاب ومنع دخول أي مواد يعني بدي أسميها ممكن تكون ملوثة أو ما شابه أو فيها شك. الحقيقة أنه الإجراءات يعني هي اللي لحد الآن أثمرت، وإحنا ما منقول أنه مش ممكن تصير يعني حالات، لكن حتى الآن هذه الإجراءات بدأت نجاحها، واللي بنأمله من جميع أنه يسلطوا الحقيقة على هذا الجهد اللي عم بنعمل.
منسق اللجان الشعبية في مخيمات شمال لبنان أحمد غنوم، كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس شمال لبنان.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع منسق اللجان الشعبية في مخيم شمال لبنان أحمد غنوم، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم تتابعون عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لقاءنا هذا فلسطين اليوم. وعد بالفور 5 أعوام بعد 100 على سرقة فلسطين محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين: ما الدور الذي لعبه وعد بالفور بإقامة كيان الاحتلال؟ كيف ساهمت الظروف الدولية آنذاك في ضياع فلسطين وتشريد أهلها؟ أين تقع مسؤولية بريطانيا الاستعمارية في كل ما جرى لفلسطين وشعبها خلال قرن من الزمن؟ تصادف اليوم الذكرى 105 لصدور وعد بلفور المشؤوم الذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين. وكان وعد بلفور بمثابة الخطوة الأولى على طريق غرس كيان الاحتلال على أرض فلسطين، مع ما ترتب على ذلك من انتهاكات ومجازر وسلب حقوق سكان البلد الأصليين. هذا وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في الذكرى أن حق الشعب الفلسطيني بأرضه ثابت ومقدس. وأوضحت فصائل المقاومة أن هذا الوعد المشؤوم هو الأساس في نكبة العام 48 واقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، وصفة اليوم بالأسود. وأضافت الفصائل أنها ستسقط المؤامرات كافة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
وعد من لا يملك لمن لا يستحق. في لحظة سماعك الأولى لهذه الجملة يرمى لخاطرك فورا وعد بلفور المشؤوم الذي أعطت فيه بريطانيا وعدا للصهاينة لتأسيس دولة لهم على أرض فلسطين. بريطانيا التي أعطت الوعد للحصول على دعم الجالية اليهودية من جهة والتخلص من يهود أوروبا من جهة أخرى. الرسالة التي بعث بها آرثر بلفور وزير خارجية بريطانيا آنذاك إلى ريتشاردز زعيم الصهيونية تبدأ من بعدها مجازر ونكبات بحق الفلسطينيين، لحق بها ويلات الاقتلاع والتهجير وسلب الأرض ومخططات الضم والاستيطان واستمرار جرائم القتل والتعذيب والحصار. بعد استعطاف ريتشارد لبلفور برسالة رويست بصاحب الجلالة، أعطى الثاني الأول 27,000 من الكيلومترات المربعة، وتعداد اليهود فيها كان لا يزيد عن 5% من مجموع عدد السكان. عام 1917 صدر القرار، وفي 1920 بدأ الاحتلال البريطاني لفلسطين ليلحق بها اعتراف ضمني بالوعد المشؤوم عام 1922 ليعتبر وعدا غربيا وليس بريطانيا فقط. بعد كل هذا ربما يسألك سائل، أين الموقف العربي والفلسطيني وردود الأفعال؟ فالإجابة هنا من الواقع. ردود أفعال العربي دهشة واستنكار وغضب. انتصتها رسالة بريطانيا إلى الشريف حسين بأن بريطانيا لتسمح بالاستيطان. أما الموقف الفلسطيني لم يستسلم للوعود والقرارات والوقائع، بل نزل إلى الميادين خاض ثورات متلاحقة، كان أبرزها ثورة البراق عام 1929، ثم تلاها ثورة 1936، وثورة لم تتوقف حتى اليوم، بجانبها مطالبات سياسية رسمية وشعبية لحكومة بريطانيا لتقديم اعتذار رسمي عن الكارثة التي لحقت بالفلسطينيين. إذن وعد ونكبة ونكسة ومآس ومجازر وتهجير، لكن الفلسطينيين في كل لحظة يثبتون أنهم متمسكون بأرضهم وحقهم فيها، رافضين الاعتراف بالوعد والسلام المزعوم، يقطعون كل يد تمد أو تعانق الاحتلال.
شكرا للزميل طلال درويش. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا الذكرى 105 على وعد بلفور، نستضيف في برنامج اليوم الأستاذ حسن عبدو الكاتب والمحلل السياسي. سيد حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحية لك وللسادة المستمعين الكرام.
حياكم الله. سيد حسن، ما الدور الذي الدور التاريخي الذي لعبه وعد بلفور في إرساء قواعد الكيان في المنطقة؟
يعني لولا المركزية الاستعمارية التي تقودها في ذلك الوقت بريطانيا لما نشأت إسرائيل ولم تستطع أن تبقى موجودة. فنجاح دولة الاحتلال الإسرائيلي لا يعود بالدرجة الأولى إلى التغطية على الجرائم التي ارتكبت تحت الفلسطينيين، بقدر ما هو أن المشروع الصهيوني بقي لصيقا لسياسات الهيمنة والسيطرة الغربية ومتطفل عليه ويخدمه في كثير من الأحيان. لذلك إسرائيل كدولة وظيفية هي عبارة عن موقع متقدم للمركزية الاستعمارية الذي انتقلت مركزيتها من بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بقيت إسرائيل تخدم على المشروع الغربي إلى الآن. لذلك النجاح لدولة الاحتلال يعود لبريطانيا وللمنظومة الغربية التي ترعى هذه الدولة من دمشق.
نعم. طيب، هل كان وعد بلفور الخطوة الأولى التي مهدت لقيام الكيان، أم أن هناك خطوات أخرى يمكن سبقت؟ يعني هل يمكن أن توضحون ذلك؟
يمكن العودة إلى كامبل بنرمان، وهو رئيس وزراء بريطانيا في تلك المرحلة تقريبا من عام 1905 إلى عام 1909. هذا الرجل أول من تنبه إلى أهمية موقع فلسطين من الناحية الاستراتيجية للهيمنة والسيطرة على المنطقة، وقال بأن من يحكم جنوب شرق المتوسط يحكم العالم، وأن الاستيلاء على هذا المكان هي مسألة حيوية للسيطرة والهيمنة على كل المنطقة المشرق. وبالتالي بعد ذلك اعتمد ذلك كسياسة ثابتة للحركة الاستعمارية التي أعطت وعد بلفور. هذا الوعد بالنهاية كان مقدمة لإنشاء دولة الاحتلال الإسرائيلي وفق الرؤية الغربية التي تعتبر بأن إسرائيل موقع متقدم يخدم المشروع الاستعمار الغربي الذي يهيمن على المنطقة. والآن نحن نرى كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية ترعى هذه الدولة وتوفر مظلة حماية لها في كل المؤسسات الدولية سواء في مجلس الأمن أو على مستوى التفوق العسكري. فهي عملية مثل تجزأ من المنظومة الغربية، بل جزء عضوي من المنظومة الغربية في المنطقة.
طيب، بالنسبة للظروف الدولية آنذاك، يعني حين صدور هذا الوعد، كيف ساهمت هذه الظروف في ضياع فلسطين وتشريد أهلها؟
الحرب الدولي، كان هناك موقف للدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى. صفت الدولة العثمانية إلى جانب دول المحور، وهزمت هذه الدول في الحرب العالمية الأولى، وبالتالي خرجت دول التحالف منتصرة، فشكلت ما يعرف توسط الأمم والنظام العالمي في تلك المرحلة. وكان الوجود الإسرائيلي واليهود في مناصرة دول التحالف ووجود كتائب يهودية تحارب وتقاتل مع دول التحالف ضد دول المحور وانتصارها، أدى ذلك في النهاية أن تكون هناك خبرات كبيرة وخبرات قتالية لدى العصابات الصهيونية من جانب، والخطط الاستعمارية ذهبت في اتجاهين: اتجاه اللي هو تفكيك منطقة الشرق الأوسط إلى دول كما هو في سايكس-بيكو، وأيضا إنشاء إسرائيل، بمعنى أن النظام العربي في المنطقة أو الدول سايكس-بيكو وهي إفراز غربي كما هي إسرائيل إفراز غربي، القصد منه هو السيطرة والهيمنة وبقاء المنطقة مقسمة ومهيمن عليها بشكل كبير. وبالتالي الخطط الاستعمارية التي تبعت النتيجة الحرب العالمية الأولى كانت على حساب القومية الفلسطينية وعلى حساب الفلسطينيين، وبالتالي الفلسطينيين لا يواجهون الاحتلال الإسرائيلي فقط بل يواجهون موقع من مواقع المركزية الاستعمارية الغربية التي تحرص هذه المركزية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على بقائها مهيمنة ومسيطرة ولديها تفوق عسكري على كل مفيد.
طيب ماذا عن العامل العربي تاريخيا في قيام كيان الاحتلال واستمراره؟
النظام العربي نشأ تقريبا في نفس الوقت، الجامعة العربية تشكلت في عام 1948، وبالتالي هذا النظام هو كما قلت هو إفراز غربي، كما إسرائيل إفرازا غربيا فالنظام العربي هو إفراز غربي، وهو دخل في الصراع مع المشروع الصهيوني بسبعة دول في عام 1948، ثم تراجع العدد عام 1967 إلى ثلاثة دول، ثم تراجع العدد إلى دولتين في عام 1973، ثم خرج من الصراع بالكلية بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد. والهرولة العربية اليوم للتصفية مع دول الاحتلال الإسرائيلي تجعل هذه الدول في معظمها تصف مع المشروع الصهيوني والغربي، وبالتالي من يحمل أعباء المواجهة مع المشروع الصهيوني منذ أن خرج النظام العربي من التاريخ ومن الصراع القوى الشعبية كحزب الله والمقاومة في لبنان والمقاومة في فلسطين كالجهاد الإسلامي وحركة حماس وغيرها من الحركات التي تقاتل بدعم وإسناد من إيران ومن محور المقاومة الذي يتصدى للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية على المنطقة. وبالتالي هناك اصطفاف اليوم في المنطقة، هذا الاصطفاف واضح بين محور أمريكي إسرائيلي وبين محور مقاومة يرفض مثل هذه الهيمنة والسيطرة. محور تقوده أمريكا ومحور تقوده وقاعدته ونقطة ارتكازه إيران التي تدعمه وهو يمتد من وسط آسيا وامتدادا بإيران والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن. وهذا البناء مشروع بناء قوة في محور المقاومة مستمر ويتعاظم يوما بعد يوم كمقدمة إن شاء الله لتدخل في مواجهة شاملة مع الاحتلال الإسرائيلي.
نعم. طيب بالنسبة لمسؤولية بريطانيا بعد يعني هذا الوعد المشؤوم، أين تقع مسؤوليتها في كل ما جرى لفلسطين وشعبها خلال قرن من الزمن وأكثر؟ طبعا
بريطانيا هي المسؤول الأول عن مأساة الشعب الفلسطيني، هي المسؤول الأول عن ما جرى للشعب الفلسطيني من مأساة، هي تتحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية وما تسببته من حيث ظلم للشعب الفلسطيني وإيجاد كل وسائل إحاقة النهضة في المنطقة. لذلك بريطانيا هي تمثل المكر الاستعماري على مدى قرون من السنين. لذلك بريطانيا إلى الآن تصر ولم تعتذر عن ما قامت به تجاه ما يجري في وجرى في فلسطين خلال القرن الماضي.
نعم.
والشعب الفلسطيني يقاوم منذ بداية هذا المشروع وحتى اليوم، وهو مصر على أن يستمر في المقاومة حتى ما يمشوكه كاملة في أرض الواقع.
طيب سيد حسن، هل نجح كيان الاحتلال بإرساء قواعده بعد قرن وخمسة أعوام من الوعد؟
إلى الآن لا نستطيع أن نقول بأن هناك نجاح مطلق للمشروع الصهيوني. صحيح أنه نجح إلى حد كبير في إيجاد دولة على أرض فلسطين بدعم من المركزية الاستعمارية الغربية التي تقود الولايات المتحدة الأمريكية وبدعم كامل منها، لكن وجود مقاومة وفي تنامي لمشروع قوة حقيقي في المشرق العربي يرفض وجود دولة الاحتلال، إضافة إلى الرفض الفلسطيني وإصرار الشعب الفلسطيني على تمسكه بكامل حقه، يعني أن الصراع لم يحسن بعد.
نعم.
وأن إسرائيل لم تحسن الملف الفلسطيني، لذلك المواجهة مستمرة ولا يمكن.
نعم.
لحسم الفلسطينيين بسهولة.
نعم.
نظرا لوجود كثافه سكانيه داخل فلسطين تتمثل بفلسطين يوجد عدد ضخم أيضا.
طيب يعني عذرا نعم عذرا على قطع كلامك سيد حسن، ولكن باختصار يعني ما المعادلة الفلسطينية المطلوبة اليوم لمواجهة تداعيات وعد بلفور وما لحقه من وعود للكيان على مستوى القضية الفلسطينية باختصار؟
يعني وفق نتائج الانتخابات التي جرت بالأمن ووصول الصهيونية الدينية الفاشية إلى السلطة يعني حتمية المواجهة سواء في الضفة الغربية أو إسرائيل اليوم تنفذ بقيادة اليمين العنصري والفاشي النازي إلى محاولات جدية لهدم الأقصى وبناء الهيكل، وأيضا على محاولة منه للاستيلاء على كامل الضفة الغربية، وبالتالي حتمية المواجهة مؤكدة، والشعب الفلسطيني لن يقبل بمثل هذا البرنامج للحكومة الصهيونية، وبالتالي من المتوقع أن تكون المرحلة القادمة أكثر دموية في مواجهة المشروع الصهيوني نظرا لهذه العنصرية ولهذه الفاشية الإسرائيلية الجديدة.
نعم شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن عبد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني.
شو صار شو عملت نكبة أيار خبرني يا با شو صار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت أن توصد معية واحدة تسألني ولم الانتظار.
واحة الصبار
هو صاحب كتاب قبل أن يموت الجلاد الذي بين دفتيه جمع خلاصة معاشه من ظروف قاسية بدأت بالملاحقة والاستهداف من قبل قوات الاحتلال منذ أن كان طفلا صغيرا مرورا بالاعتقال وما واجهه خلال هذه الفترة التي امتدت على مدار ما يقرب من 15 عاما. إنه الكاتب والأسير المحرر محمد أبو شويش والذي بدأت رحلته مع الاعتقال مبكرا. للتعرف أكثر على الكاتب وأبرز ما جاء في كتابه نرحب بالكاتب محمد أبو شويش. بداية نتعرف عليك.
محمد عبد العزيز أبو شويش من مخيم النصيرات، الأصول وأصلي من عائلة لاجئة من قرية اسمها قرية برقة تقع جنوب الشرق عسقلان المجدلة. اعتقلت عدة مرات، اعتقلت لسنة 1970، كان عمري بالضبط 15 عام وسبع شهور تقريبا.
نعم أستاذ محمد أبو شويش، يعني صاحب كتاب قبل أن يموت الجلاد، يعني في هذا السياق 15 عاما مجموع ما قضيته في الأسر، هل يمكن لو تحدثنا عن هذا الكتاب، هل يمكن اعتبار هذا الكتاب هو محصلة لتجربة اعتقالية عشتها داخل سجون الاحتلال؟
نعم وبالتأكيد هذا الكتاب هو محصلة هذه الخبرة منذ الولادة وليس فقط منذ السجن، لكن سقلت في السجن وتم التفكير بإنجاز هذا الكتاب أو بتقريره أو يعني توثيق هذه التجربة وهذه الخبرات المتراكمة منذ يعني نضجت ووعيت ومنذ تكونت عندي حتى الذاكرة. أنا ما كنتش أحلم أني أنا أكتب كتاب في السجن، تشكلت الفكرة عندي أني أنا أوثق هذه التجربة، فيعني فكرت أكتب هذه التجربة بناء على أهميتها، بناء على أطراف العدو نفسه بأهمية هذه التجربة، وبالتالي هي لازمة للأجيال الجاية كموروث حتى يتعلموا ويخطوا العبر الأجيال الجاية، لأن نظامنا لم يقف في حدود والله أنا خلصنا أو جيلنا انتهى، لا جيل بالتعجيل وجيل بالحق جيل، وما زال لسه ما زالت أراضينا محتلة وما زال بلادنا هنا محتلة. وبالتالي علينا هذا الموروث النضالي أن نورثه للأجيال الجاية حتى تأخذ العبر وتقوم بتطوير ما فعلنا إحنا وتبني على تضحياتنا وتناضل حتى التحرير الكامل يعني بإذن الله.
يعني عفوا لو تسألنا عن أبرز أو ماذا كتب محمد بشويش في كتاب قبل أن يموت الجلاد؟
أبرز ما كتبته أنا عبرت في البداية عن تكوين الشخصية اللي هي البيئة كانت بالنسبة للمخيم، بتحدث عن المخيم بطباعه بواقع الاقتصادي قلناه والاجتماعي والسياسي، ثم تأتي التربية درجة تانية في العمل في تكوين الشخصية وهي ملحق للبيئة، لازم تكون بيئة وتربية. بتحدث عن البيئة أقول له المخيم
المحيط اللي
والأم وأمي، يعني أسرتي وأمي والمخيم هو الأساس كويس. وإن أنا لما بتحدث عن الأم بتحدث عن الأم اللي هي الوطن، الأم اللي يعني أنا في القصة حاكي عن حكايات لأمي كيف أمي وأنا صغير لما انحبست وأنا عمري 16 سنة وسبع شهور 21 يوم، أما جتني على شبكة زيارة قالت لي أما أنت ولا 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 أنت بطل، أنت بطل. تخيل الأم تيجي تقول لك ولا أنت بطل وفي عينيها بتطلع فيها مش دافع لليوم، بترن في داني يعني كلمتها لليوم، وهي ماتت في 79 لكن لليوم أنا عمري 62 سنة. أمي لا تحب الاعتراف في التحقيق وعلمتني زي هيك، عشان هيك أنا في آخر حبسي أيضا شكلت المأثرة هاي أو البطولة هاي كما يقولون مش أنا أقول، وهذا الأسطورة في التحقيق، وكانوا مسميني فوتشيك فلسطين ومش عارف زملائي لأنهم شافوا قديش أنا مثلت فلسطين في التحقيق. كانت أمي بالنسبة لي الوطن اللي بتثمن موقفي وبتقول لي برافو عليك يا بطل وأنا صغير، وها هي الوطن اللي بتثمن موقفك لما تعمل كويس وبتبارك لك وبتبارك فيك ولما تخطئ بتعاقبك.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا الكاتب والأسير المحرر محمد أبو شويش، فابقوا معنا. جديد نعود ونرحب بضيفنا صاحب كتاب قبل أن يموت الجلاد ونكمل حديثنا عن كتابه. أستاذ محمد، يعني الأسلوب الذي اعتمد عليه في الكتابة، ماذا عن هذا الأسلوب؟
هو الأسلوب تبعي هو البحكي هو المكتوب، لم أرقص على الكلمات ولا أكون يوما عاشقا للبلاغة.
وجدت الأسلوب الأسهل
طبعا في البساطة الأناقة. أنا بالنسبة لي أنا مبدأ في الحياة البساطة اصلا والتواضع كمان، يعني اصعب شغله واجهتني في الكتاب، اصعب شغله المناظر يتحدث عن نفسه، يعني اهم شغله عند المناظر التواضع. مين هذا اقول اللي انا اللي انا صعب علي، تخنقني لما بقول انا بنخني، لكن ما لقيتش حدا يقول هذا، ما دام ما حدش قال هذا لا حرام تضيع يعني حكايتي، حرام تضيع الحكايه هذه اللي ممكن تفيد اجيالي، فاضطريت اقول انا اضطريت. أما أصعب شغلة للمناضل أنه يعني في لحظة يتخلى أو دقيقة عن تواضعه. على رأي والدتي لما كانت تقول لي التواضع زين يا أم، التواضع زين، لكن يعني أنت مضطر أن تتمرد على هذا التواضع لفترة معينة، لا بدك تكتب بدك، هذا مش حقك، هذه تجربتي ليست حقي، حق الأجيال الجاي تتعلم.
هل يمكن اعتبار هذا الكتاب قبل أن يموت الجلاد في إطار ما بات يعرف في داخل السجون وخارجها أدب السجون؟
طبعا هو يعتبر أدب السجون لأنه من روح السجن، حتى من ثقافة السجن، حتى ما استقيته من ثقافة من وعي من هذا ومن هذا، وكيف سقل هذا الوعي لديه يعني. السجن الحياة الجماعية اللي كنا نحياها كمناضلين في السجن كويس، وزمان كنا نقول احنا بالبلد هيك المراجل نقل والعلوم اكتساب، وبالتالي هو بدا منابع من 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 راحت وراحت سجن. انا اشتم في الكتاب بتطين السجن كيف يعني من ادب السجون؟ ادب السجون نعم هو ادب السجون.
إذن هو كتاب للأجيال القادمة كما يقول أبو شويش، لخص فيه نتاج تجربة امتدت منذ أن كان عمره 15 عاما ومعاشه من عوامل أسهمت في صقل شخصيته وصولا إلى كتابة هذا الكتاب.
بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
Thank you.